لكن مراده انه كانه نادى يا قوم اسمعوا واعلموا اني اسلمت، كانه ناداهم، لان الذي يصدح بهذه الكلمه ويصدح بها بين العلماء الكفار كانه يناديهم ويقول يا معشر الكفار. ثم قال القوم اليه فضربوه حتى اضجعوه، يعني حتى جعلوه لا يتحرك مضجع الارض لا يقوى على الحرار. واتى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فاكب عليه، يعني حماه بجسمه، انكب عليه يعني حماه. قال ويلكم الست غفار، وغفار قبيلة قوية يقال انها اليوم مطير، قبيلة مطير اليوم يقال هي غفار. وانه موقعهم انه من غفار غفار قبيلة، وانه ليس الضمير هنا عائد الى ابو ذر لكن الى مكان اقامتهم، يعني ان من غفار التي مكان اقامتها هو طريق تجاره طويل الشام وليس عندكم طريق اخر، فماذا تصنعون لو غاروا على تجارتكم ومنعوكم من الوصول؟ قال فانقذه منهم ثم عاد من الغد لمثلها. ما استغرق ابو بكر بل من اليوم التالي عاد لمثلها وصدع بالحق. فضربوها وجاروا عليه وجاروا اليه فاكب العباس عليه، فاكب العباس عليه يعني يحميه. ويقال انه رضي الله تعالى عنه لما كان ذلك حاله حبسوه في بئر زمزم 40 يوما، فلما خرج خرج وقد تجلت يعني تجلى جلده من السنه. فقيل له بذلك قال والله ما هو الا ماء زمزم، شرب 40 يوما فسمنا صار صليبا، وهذا يدل على انه نعم. قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل يعني ليس رجل من عند العرب زائد ليس للرجل الرجل دون المرأة، ولكن في ألفاظ الشريعة غالبا ما يعبر عن جنس البشرية من رجل. فإذا كان الحكم عاما في الرجال والنساء جاء التوجيه للرجال بلفظ التذكير واذا جاء واذا كان الامر ليس عاما بل هو خاص مثلا بالنساء وجه الخطاب للنساء لأن إذا كان عام يشترك بين الرجال والنساء فيعمم بلفظ الذكور، كما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا كل الخطاب موجه للذكور، لكن هذا عام لأن الرجال والنساء يتوضؤون ولا بد للصلاة، فالخطاب عام، خطاب عام.
وفي الغالب إذا كان الخطاب إذا كان الأمر عام خوطب بالذكورية، لأن الأصل في البشرية الذكورية، ليس كما يفهم البعض لأن الأصل في البشرية الأنثوية، لا، الأصل في البشرية الذكورية، الذكر أولا ثم الأنثى تابعا له، ثم الأنثى تابعا له، فإن الله عز وجل قد خلق آدم أولا ثم أخرج له زوجه من ضلعه من ضلعه، كما قال سبحانه وتعالى أخرجنا له زوجه. قال أنه ليس للرجل ادعى، ليس للرجل ادعى لغير أبيه، هذه اللفظة لا تقرأ إلا بالبناء الفاعل، إلا بالبناء الفاعل كما يسمون بعض البناء المعلوم، ولا يصح أن تقرأ بالبناء المفعول أو ما يسمون بعض بالبناء المجهول، فيقال الدعية. لماذا؟ طيب، لأننا لوجهنا، لو قلنا بأنها بالبناء للمجهول أو للمفعول صار الحساب على الإنسان لفعل لم يفعله هو، والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنسان لم يدعي هو ولكن ادعي عليه، يعني المقصود انه ما ادعى الى غير ابيه، ما نسب نفسه الى غير ابيه، لكن الناس نسبوا الى غير ابيه، فما ذنبه؟ ليس له اذا رضي وتابع، اما اذا لم يرضى ليس عليه من حرج، لكن الشأن في ان يدعي هو نفسه ويسب نفسه الى غير ابيه، هذا هو المخاطب والمراد بالحديث. قال نعم ليس للرجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه، يعني يعلم اباه، انسان يعلم اباه ونسب نفسه الى غير ابيه، هذا هو المقصود بالوعيد هنا، هو المقصود بالوعيد هنا، إلا كفر، إلا كفر، هذه إلا كفر اختلف عن العلم فيها، هل المقصود بكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة أو هو الكفر دون الكفر؟ قال النووي رحمه الله تعالى فيه تأويلان، أحدهما أنه الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا بحق من استحل، من استحل، من قال ان هذا حلال وهو يعلم حرمته ويعلم الحديث الوارد فيه ويقول لا الادعاء الى غير ابي حلال ولا شيء فيه، فان هذا حرام، فان هذا كفر، كفر اكبر يخرج به من الملة. واما القول الثاني فهو كفر دون كفر، يعني لا يخرج من الملة، وهذا هو كفران النعمة، هذا كفران النعمة، ولما كان الأب سبب وجود الابن لزم أن ينسب إليه من باب الإقرار بالنعمة، من باب الإقرار بالنعمة، اللهم إلا إذا كان الولد من زنا، ولو علم أباه لا ينسب إليه، لا يجوز، وليس هذا من باب عدم معرفتنا بأبيه، لأن البعض اليوم يقولون يصنعون أو يقومون بتحليل أن الساعي الأمين وكذا نوع أمين يقولون هكذا، وبه يخلصون إلى النسب الصحيح بدقة. يقول ليس هذا المقصود من نسبة الولد من الزنا إلى أمه، ولكن المقصود بذلك ردع النساء من التجرع على الزنا، ردع النساء من التجرع من الاشتراء على الزنا. فإنها عندما ترى أختها ينادى ابنها بابن فلانة اشتهر بالحي ويعرض بأن هذا من زنا، أن هذا مذمة لها وعقوبة اجتماعية أينما كانت بها أمامها. فعندئذ ترتدع النساء عن اقتراف هذه الجريمة. وليس المقصود من ذلك إباحة النسب الرجل إلى أمه. ومن هنا أيضا نبين بأن ما يقوم به بعض الناس من نسبة بعض الناس إلى أمهاتهم وهم ليسوا بأبناء الزنا هذا خطأ. لبعض الناس ينادي أخاه بقول يا ابن فلانة إلا إذا كان قد اشتهر بها، يعني تكون امرأة مشهورة مثل رأس النفاق عبد الله بن أبي ابن سلول، فسلول أم عبد الله وأبي أباه عبد الله بن أبي ابن سلول. سمير هذا الاسم بأمي ليس بجدي، ولذلك لما تكتب تكتب عبد الله عبد الله ابن أبي عبد الله ابن أبي ابن هنا بدون ألف بدون حرف باء ونون فقط. ابن سليم لابد من همزة الوصل حتى يتبين ان الاسم الذي يلي ابن هو لامرأة ليس لرجل، لامرأة ليس لرجل، هذا ضبط عند النحاة. وكذلك اسماعيل بن علي، علي امه ولا تكره يكره ذلك وهو من المحدثين، اسماعيل بن علي كان اشتهر بابن علي لان امه علي كانت مشهوره لها شان، فلذلك كان يقولون ابن علي ابن علي، ولكنه كان يغضب من ذلك. نعم. وكذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه لا، ولم ما يجوز يقول النبي، ما يجوز النبي، لكن والله طيب أنا أعيد إذا تعدني أعيد لك ما طلبت، إذا تعدني بأن لا تعود إلى النبي تعدني ذلك إن شاء الله. جزاك الله خير. أقول عند العرب لا ينسب الرجل إلى أمه إلا في حالتين، أن يكون ابن الزنا، وابن الزنا لا ينسب إلا إلى أمه ولا علم أباه، لا يعرف الأب وتيقن منه 100%، كما حصل في قصة عبد بن زمعة. فعبد بن زمعة وقع امرأة والمواهي زنى بها، وهي لآخر لرجل آخر، فلما ولدت ادعى الرجل ان هذا ولد له، ولكن الولد خرج شبها لعبد بن زمعة، شبه كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الرجل. ولكون ولد في بيت ذلك الرجل لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالشبه، لكن أخذ بالمكان، يعني ولد هناك لما كانت تحت ذاك الرجل. هذا يدلنا على أنه لا يصح أن نعتمد الأساليب الطبية اليوم لمعرفة أجساد الناس من أجل إثبات أب الولد الذي من الزنا، حتى لو ثبت ويقيم عليه الحد لا يصلح أن ينسب إليه الولد. لماذا؟ من باب العقوبة والردع للنساء حتى لا يتجرأن على الزنا. هذا الجانب. الجانب الثاني أنه تكون أمه مشهورة، فيقال فلان ابن فلان كعيسى بن مريم. عيسى بن مريم عيسى ما عنده أب، فهو ليس ابن زنا، لم ينسب إلى أمه لأنه ابن زنا، لا، ولكن لأنه ليس له أب، ليس له أب، وإنما كان بأمر الله. كن فيكون كما قال الله عز وجل: إنما نزل عيسى عند الله كنزل آدم، خلق من تراب ثم قال له كن فيكون. كلما رأيت عيسى ابن مريم في القرآن الآن ولك أن ترجع إليه تجد أن كلمة ابن أمامها ألف، أبي أنت أي ابن أي ما في ألف؟ لا،
ما في ألف.
عمر بن الخطاب ما في ألف، محمد بن عبد الله ما في ألف، لكن عيسى بن مريم ولا في ألف. لماذا؟ لأنه إذا جاءت ابن قبل اسم امرأة فإنه لا بد من إيجاد الألف حتى نفرق أن هذه الإمرأة والإستاذة. وكثير من الناس تخلطون في نسب عبد الله بن أبي بن سلول، فيظنون أن سلول هذا جد، وفي الحصر أن سلول إمرأة وليست رجل ولا أمه، فاجتمع باسمه الأب والأم. عبد الله بن أبي هذا أبوه، ابن سلول هذه أمه، أم عبد الله. أبي وسلول زوجان، ابنه هو عبد الله رأس النفاق. طيب، لم ينسب إليه من باب الزنا. ليش؟ تدري؟ لما ينسب إلى أبيه عبد الله ابن أبي، ولكن أضيف إلى اسم الأبي اسم زوجته التي هي سلول لأنها كانت مشهورة بأمر ما الله أعلم، ومعروفة عند الناس، ليس معروفة بفحش وسلا، لكنها لها شيء مثل الفنساء يعني ميزها. فنسب إليها، لما نكتب هذا الاسم عبد الله بن أبي ابن سلول نقول عبد الله ابن بدون ألف باء ونون، أبي هذا أبوه. كيف عرف أنه أباه؟ لأنه لم يسبق الإبن وهنا لم يسبق ألف. ابن سلول بألف، نعلم الآن أن هذه سلول، هذا الاسم سلول لامرأة وهي أم عبد الله وليس رجلا، ليس رجلا. طيب، هنا أمران في شأن كلمة ابن. كثير من الناس اليوم ينطقونها خطأ فيقولون بن، ولا يوجد في العربية هذا اللفظ بن، يقولون محمد بن عبد الله، هذا غلط، لا يوجد هذا اللفظ أبدا في العربية، وإنما هو محمد بن عبد الله، محمد بن هكذا تنطق ولا تكتب، تنطق ولا تكتب. إذا أتى بعد اسم ذكر اسم رجل، وإذا أتى بعد اسم امرأة تفضل. والأمر الثاني الذي نبدي عليه أنه لما جاءت الاختراعات الآن فقد يكون ابن بألف وبعد اسم رجل. كيف هذا؟ إذا صار مثلا محمد بن عبد الله، إذا صار محمد في الصرف آخر الشطر الأول، آخر كلمة في الشطر الأول، وإذن جاءت أول كلمة في الشطر الثاني يثبتون همزة الوصل، يثبتون همزة الوصل. واضح؟ هذا من باب التنبيه. طيب أجبتك؟ طيب انت قواعدنا يبقى الوعد الذي قطع تولي ان شاء الله. لا قال قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذا الامر: وهذا يعني الانتساب لغير الاب انما يفعله اهل الجفاء والجهل والكبر. انتساب لغير الاب ما يفعل الا اهل الجفاء والجهل والكبر. لماذا؟ قال: لخسة منصب الاب ودناءته، فيرى الانتساب اليه عارا ونقصا في حقه. يعني بعض الناس قد يكون يعني من الله عليه واصبح غنيا او وزيرا او كذا، وأبوه معروف البلدة أنه فقير زبان مثلا، لكنه رجل شريف، لكنه ما عنده مهنة إلا هذا، ما يحسن إلا هذا. فتجد الإبن يعني يتقال نسب أبيه، الانتساب إلى أبيه، يقول كيف أنا وزير وانتسب إلى هذا، فيغير نسبه وينتسب الى غير ابيه. هذا حرام، هذا حرام. فاذا استحله وجده حلالا هذا كفر، خرج من الاسلام. واما اذا ما اعتقد حله ولكن قال لا ما استطيع ان انتسب اليه، هذا عاصي فاسق. نعم. قال: من ادعى، وجاءت يعني روايات اخرى لهذا الحديث وطرق تبين صراحة ان كفرا بالله كما جاء عند في بعض الروايات في صحيح البخاري ورواية الهروي جاء قال: الا كفر بالله، الا كفر، الا كفر بالله. الأمر كما بينا إذا استحل فهذا كفر أكبر، وإن لم يستحل ولكنه تجرأ عليه وفعل فهذا في السم لا يخرج من الملة، ويسميه العلماء كفر دون كفر، كفر دون كفر. قال: ومن ادعى ما ليس له فليس منا، من ادعى ما ليس له فليس منا، ادعى ما ليس له فليس منا. قال القرطبي في هذا: ظاهره التبري المطلق، فيبقى على ظاهره في حق المستحل لذلك على ما تقدم، ويتأول في حق غير المستحل بأنه ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا دائما. يعني الفاظ هذه قال: إما للوعيد وإلا للمعتدي وإلا لحقيقة الأمر، وهي في الغالب إنما يراد بها الوعيد. من غشنا فليس منا لا يعني أن الذي يغش كفر بالله، هذا خطأ. هذا الفهم، هذا الفهم إنما فهمه الخوارج. إذا كفر المسلمين كفروه من شر الخلق والكافر، من كان من هذه النصوص فما فهموها. قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غش، ليس منا ليس المقصود به انه يخرج من ديننا، وانما المقصود به ليس على طريقتنا، ليس على هدينا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا لدعوى الجاهليه. هذا في شان النياحه، لما كان ميت كان ينطلون على الخد يشقون الجيب، يعني الثوب من جهه الصدر يشقونه، ويدعون بدعوى الجاهليه. ايش يدعون بدعوى الجاهليه؟ تقول: يا كذا فتنا، تركتنا لمن؟ ونحن معنا بعدك. ومع هذا الكلام هذا يسمى دعوة جاهلية، لا يجوز. قول ان من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة جاهلية ليس المقصود بانه كفر، لا، لكن المقصود انه ليس على طريقتنا، ليس على سنتنا، ليس على هدينا. لكن الخوارج يفهمونه على ما كفر فيستحلون بدلا من فعل هذا الجاهل، وهذا غلط، هذا غلط. ولكن الصواب انه انه وعيد وتهديد. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:
ولو واحد عمل مثلا لقم
لا ما عند غيره يستغفر الله ويتوب، بس والنصوص التي فيها ليس منا كثيره. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم ياخذ من شاربه فليس منا. من لم ياخذ من شاربه يعني حفظ من جهه الحفظ، الصغر من جهة الفضل حتى لا يزل، فليس منا. هل من لم يأخذ من أطار شريبه كفر؟ هذا لا يأخذ بيعه. إن الخارج وكذلك إذا جاء الأسلام كذلك من حلف بالأمانة من أمانة فليس منا، هذا ليس يعني كفر أكبر، ليس يعني كفر أكبر، ولكنه كفر دون كفر، إنه كفر دون كفر. وكذلك في الفاظ مثل البراء: أنا بريء من مسلمين يعيش في مرارمين كفار. هنا البراءة لا تعني البراءة التامة الكاملة، فيقال إن هذا كفر بالله وتبرأ من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يدخل الجنة، لا. وكان مقصود كما تقدم بيان شناعة هذا الفعل والتهديد والوعيد على لفاعله، هذا المقصود. قال: ليتبرأ مقعده من النار، مقعده يعني منزله، ليتبرأ أي ليتخذ منزله من النار. وهذا إما أن يكون إخبارا من الرسول صلى الله عليه وسلم انه قد تبرأ وحجز لنفسه مقعدا في النار، اما خبر واما دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم انه يدعو عليه من النبي صلى الله عليه وسلم بان يصل له مكان في النار. فلو كان دعاء فهو من مستجاب الدعوه، ولو كان اخبار فهو من الصادق المصدوق. ففي كلا الحالين الامر خطر، لذلك الإنسان ينبغي أن ينتبه من هذه الزلات. ومن دعا رجلا بالكفر، دعا أي نادى، دعا يعني مو دعا بمعنى دعاء يدعوه أعطيني، لا، ولكن دعا بمعنى نادى، نادى يناديه، نعم. فما تقول: ادع لي فلانا، يعني نادي فلانا. ومن دعا رجلا بالكفر وليس كذلك، وليس كذلك، كيف يدعوه بالكفر؟ مثل قال: او قال عدو الله، يعني لما يقول يا كافر او يقول لمسلم يا يهودي او يقول مسلم يا نصراني او يقول له يا جودي يا كذا من هذه الالفاظ التي هي للكفار، فان هذا او قال له يا عدو الله، او قال كما قال في الحديث يا عدو الله، فاذا قال له ذلك وهذا الانسان حقيقته انه ليس كذلك، ليس هو عدو لله وليس هو يهودي ولا نصراني ولا شيء مما دعاه به، قال الا حار عليه، حار بمعنى رجع، الا حار عليه بمعنى رجع عليه. لذلك ينبغي الحذر، لذلك ينبغي الحذر. وحار من قوله تعالى كما في سورة الانشقاق انه ظن ان لن يحور، يعني ان لن يرجع الينا، ان لن يحور يعني ان لن يرجع الينا. ومن ايضا في الدعاء اللهم اني اعوذ بك من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور، الحور الرجوع، الحور الرجوع. ما هذا اللفظ إلا هل هو الاستثناء أو التقرير على قولين؟ قال بعضهم أنه للتقرير ومعناه لا يدعوه أحد إلا حار عليه. وعلى كل حال هذا فيه وعيد شديد وتنبيه الى هذا الامر الخطير. قد جاءت احاديث كثر تنهى عن الانتساب لغير الاب، منها حديث ابي هريره رضي الله عنه خرج في عند مسلم وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، يعني قد أتى أمر كفر، قد أتى أمر كفر. ومنها أيضا حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع أذناي، سمع بالتذكير، وأذناي تثنية مؤنث لأن الأذن مؤنث، فكيف يتفق تذكير الفعلي مع تأنيث الفاعل؟ علماء النحو يقولون بأنه إذا كان الفاعل غير عاقل جاز فيه التذكير والتأنيث، إذا كان الفاعل غير عاقل جاز فيه التذكير والتأنيث، لأن هي تقول سمع أذناي وسمعت أذناي يجوز عند العرب. قال سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر هو رفيع بن حارث بن كلبة الثقفي، وهذا كله يعني التحذير الشديد من هذا العمل، فهو محمول على الاستحلال كما تقدم، جمع عليه حرام هذا المستحل. وبعض العلم يقول أن جزاؤه أنها محرمة عليه أولا، يعني لم يكون في أول الداخلين إلى الجنة، ولو كان عنده أعمال أخرى مما توجب له الدخول الجنة، دخول الجنة في أوائل من يدخلونها، لكن بسبب ادعائه أبا غير أبيه فإنه يؤخر لا يدخل الجنة ابتداء. وتعلمون كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عدد الذي يبقى في عرصات القيامة عذاب. عرصات القيامة ليس بالأمر السهل، عذاب إنه تدري الشمس من خلاق قدر نور ويرجمهم العرق ويقول وقوفهم في يوم كان مقداره ألف سنة. فينبغي الحذر من ذلك، هو أمر خطير وكبير. نسأل الله العافية والسلامة. نعم
تفضل.
فاتك صلاة كثير؟ نعم.
قبل
كده فاتك صلاة كثير؟ نعم.
فعايز انا
افكر او عايز كيف الصلاة كثير؟ هل كنت تترك الصلاة نهائيا ما تصلي؟ ولا فرض ولا شيء ولا؟
يعني ابدا. واحد
كان الأول مثلا في الشغل في دراسة حتى كده كان بيفوت صلاة عنهم أو بضراب أو لعب أو حاجة زي كده. إن كان إن كان أكثر الصلوات كنت أديها وبعض الصلوات كنت تتركها هكذا الحال ولا العكس صحيح؟ الأكثر كنت تترك، كنت أكثر كنت تترك تترك أكثر الصلوات، يعني في اليوم والليلة عندنا خمس صلوات، في الخمس صلوات دي كم صلاة تترك؟ كنت في السابق. طيب. وتصل الظهر والعصر. العلماء لهم في هذا قولان، من كان هذا شأنه لهم في قولان، منهم من أهل العلم من قال إن هذا الإنسان مستهتر، وجب عليه مسلم مستهتر لم يكفر، مسلم مستهتر هذا قول، مسلم مستهتر وجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات ويقدرها، إن كان لا يحصيها لا يعرف عدها كم فإنه يقدرها لغالبة الظن كم تقريبا، كم صلاة عشاء كم صلاة مغرب كم صلاة فاتت تقريبا، ثم يؤدي هذا العدد التقريب الذي وصل إليه يؤديه يؤديه يصليه ويصليه وقتما وجد فسحة من الوقت، ليس وقت ما تيسر، ولا ما يفعله بعض الناس يقضي العشاء مع العشاء والفجر مع الفجر، لا، ولكن عندك الآن مثلا وقت من العشاء إلى الساعة 11 مثلا تصلي ما فاتك من الظهر وعصر ومغرب وعشاء وهكذا، لا بد النية، ما يقول فجر لكن النية في القلب أنها صلاة العصر مثلا. لا لا هذا في قلبك انت نويت انك تصلي الظهر فهي تكون ظهر، اوكي. هذا قول دنيا، قول ثاني قالوا بان من ترك صلاه كما جاء يعني في بعض الاحاديث من ترك صلاه واحده عن عمد فقد كفر. طيب قالوا ومن كفر ثم تاب واستقام فلا قضاء عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله ويمحو ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. إن كان فهو قول كل العلماء، قول بأنه لا يكفر وإنما يقضي على تلك الصلاة وهو آثم، يحتاج إلى التوبة والقضاء. وآخرون قالوا لا ما عليه توبة لأنه كان كافرا، فمن ترك الصلاة صلاة واحدة عن عمد حتى في النقطة فقد كفر. لكن الصحيح الذي ترتاح إليه النفس وتطمئن إليه القلب أنه لا يكفر إهانة غير مستحل لترك الصلاة، أما إذا كان يرى أن ترك الصلاة حلال وجائز فهذا يكفر عياذا بالله. السلام عليكم. فهذا تنظر في أمرك أنت، هل أنت كنت ترى أن ترك الصلاة جائز وحلال ولا شيء فيه؟ إذن الذي يظهر لي والله أعلم أنك تقضي تلك الصلوات لأنك لم تزل مسلما وما كفرت وما كفرت، فعليك قضاء تلك الصلوات كلها بإذن الله. جانا دام طيب. دخل وارسل لا عليك فات أجلت. إذا قال الإنسان أحد يا عدو نفسك فلا يظهر أن فيه هذا الشيء، يا عدو نفسك لا يظهر أن فيه هذا الشيء، لكن يعني ينبغي يعني يشتغل، لكن ليس بشيء. لكن إذا قال يا عدو الله يا عدو الإسلام يا عدو يعني النبي هكذا هذا الذي فيه التحذير. طيب نواصل بإذن الله. يقول الإمام الإنجا رحمه الله تعالى قال باب أي الذنب أكبر، باب أي الذنب أكبر، يعني استقى هذا التبويب من نص الحديث، والمقصود له لبيان قبح الشرك وعظم وزره، وأنه لا أحد يأتي بذنب مثله، لا أحد يأتي بذنب مثله. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله، أي الذنب أكبر عند الله وفي بعض النسخ أعظم كنت عندكم أعظم أكبر أي الذنب أكبر عند الله وجاء في بعض النسخ أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم إن ذلك لعظيم قال قلت ثم أي يقول إن ذلك قال قلت إن ذلك وما عندك هذا قال أن تدعو لله ندا وخلقك قال ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك قال قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك فأنزل الله عز وجل تصديقه والذين لا يدعون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما قوله صلى الله عليه وسلم قوله رضي الله تعالى عنه قال رجل جاء في بعض الروايات انه هو عبد الله بن مسعود نفسه هو السائل قال سألت هذا حتى يعني موجوده في صحيح مسلم في الاصل موجوده في الاصل انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي ذنب اعظم وفي الروايه التي معنا قال رجل يا رسول اي الذنب اكبر وفي رواية البخاري عن عبد الله بن مسعود قال سألت أو سئل والشك من الراوي غير الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر نعم قال سألت قال رجل أي الذنب أكبر وقلنا في رواية أعظم وهي عند مسلم وعند البخاري أكبر ومسلم يروي الروايتين لفظ أكبر ولفظ أعظم وجاء في رواية عن الأعمش أي الذنوب أكبر عند الله وجاء في رواية عن أبي وائل شقيق بن سلمة أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا أي الذنب أكبر أو أعظم عند الله عند الله أي أي الذنب أعظم عقابا وأعظم شناعة وأكبر جرما قال أن تجعل لله ندا الند بكسر النوم هو الوثيق كما قال الزيوني في الصحاح مختار الصحاح قال المد بالكسر المثل والنهي المثيل وجمعه أنداد كحمل وأحمال مد حمل أنداد أحمال أن تجعل الماء مدا وهو خلقك يعني الحال أنه هو سبحانه الذي خلقك وحده دون شريك ولذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة في الآية 22 بعد أن ساق عددا من النعم التي أنعم بها على بني آدم قال يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من الذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعلكم الأرض فراشا السماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ لكم به الاستفاقه منه وثمرات مستلقه فلا تدعون الله أندادا ومن تتهرمون فلا تدعون الله أندادا أي نبراء ومناسبين تعطونهم من العبادة مثل ما تعطون الله عز وجل تذبحون الله وتذبحون غير الله تطوفون ببيت الله وتطوفون بغير بيت الله تحلفون بالله وتحلفون بغير الله تنذرون لله وتنذرون بغير الله تسجدون لله وتسجدون بغير الله هذا لا يجوز لا يجوز أما الله تتنذر له وتنذح له وتصلي له وتسجد له وتحج له وتصوم له بأنه خلق ورزقه وأما الآخر فبأي تفعل هذا لا هو الذي يخلق ولا هو الذي يرزق بل هم كلهم ضعفاء فقراء كانوا في العدل والله سبحانه وتعالى لم يكن في العدل وهم الى زوال والله عز وجل باقي قال سبحانه ويبقى وجه ربك من زوال الاكرام ايش السلام عليكم عامل لك شيء بس عامل لك نجل لك شيء ان شاء الله ستبدأ ان شاء الله تكون ان شاء الله السلام نعم ابن مسعود قلت في جهة الرواية ان ذلك العظيم ان هذا الذنب حق العظيم ان تجعل الله يدا وهو خلقه وليس شيء اعظم من ذلك ليس شيء اعظم من ذلك ولذلك الله عز وجل ماذا توعد صانع فاعل هذا الفعل قال سبحانه وتعالى انه لم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وقال سبحانه وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال ابن مسعود قلت ثم أي يعني ما الذي يري ذلك في العظم في عظم الذنب قال قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعن معك في رواية خشية أن يطعن معك أي لأي خوفك أن يشاركك في الطعام فتخشى أن يقلل عليك مما تشتهي أنت فهذا حرام لأن هذا فيه شك في قدرة الله عز وجل على رزقك أنت وبنيك ويجب على الإنسان يتوقع على الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطارا تغدو في الصباح من اوكالها خماصا يعني بطولها متسقه بظهورها من الجوع وهي لا تعمل ولا وظيفه ولا تعرف ماذا تكسب ولكن لا تروح ترجع يعني الى وكرها الا وهي بطارا بطولها ملأة يخرج الله عز وجل لها رزقها كما قال سبحانه وما من دابة إلا على الله رزقها يعلم مستقرها ومستودعها إلا ذلك في كتاب إلا ذلك على الله يسير فلا يجوز لأحد أن يقلل من نفسه من أجل الرزق إن هذا موضوع شائع وكبير إذ الناس اليوم يحددون النفس ولا يريدون زيادة يقول له طيب انا من وين اكلهم؟ من وين اكلهم؟ وهذا في الغالب انه ممن وسع الله عليه. بينما تجد الناس الفقراء عندهم من اولاد ما شاء الله، قد لا يتوقف نسائهم عن الولادة كلما نجست وطهرت حملت. واما هذا الذي وسع الله عليه فهو يرى ان كثرة النسل موجبة للفقر. وبعض قد يتبرع بالتربية، لكن التربية لا تعني ان يمتنع، ولكن له ان ينظم يؤخر قليل لا بأس، لكن ان يمتنع نهائيا هذا ليس من باب التربية، ولكن تلبيس ابليس على الناس. فالإنسان لا يدري في أي الأبناء تكون الباقة، تكون يعني منحة الله له، أي يكون بارا به، ما يدري الإنسان، ما يدري. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحرضنا على استكثار الولد، يقول تزوجوا الودود الولود، يعني كثيرة الولد، كثيرة الود لزوجها وكثيرة الولد التي تلد كثير. هذه كثيرة الولد تعرف من قريباتها، يعرف هذا البيت لأنه لأن النساء والنادات. فهذا البيت الذي يطلب حتى يكبر النسل وتكبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويعبدون الله عز وجل. قال قلت ثم أي، قال أن تزاني حليلة جارك. الحليلة بوزن عظيمة، على وزن عظيمة، أي التي يحل لها له وقعها. الحليلة هي التي يحل له وقعها، زوجة أو ملك يمين، والمقصود بها الزوجة بالدرجة الأولى. ولكن جاء قول كما قال القرطبي رحمه الله تعالى، الحليلة هي التي يحل وقعها بالنكاح أو التسري. النكاح أو التسري، أن تحال تزاري حليلة جارك، هذا من أعظم الأمور. بل إن أهل الجاهلية كانوا يلعون بأنفسهم عنه، كانوا يلعون بأنفسهم عنه، كما قال بعضهم: وأغض طرفي ما بدت من جارتي حتى يواري جارتي مأواها. تيواري جارتي، من أسوأ الأشياء أن يحاول الرجل استراق البصر والسمع على جارته، لأن الجيران الله عز وجل أوشك أن يجعلهما شركا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا زال جبريل يوصيني بالله حتى ظننت أنه سيورثه، يجعلهما ورثة. ليش؟ الورثة في الغالب محارم، الورثة في الغالب محارم، ورثتك في الغالب إما آباؤك أو أبناؤك، فهؤلاء محارمك، كأبنائك وأبناء أبنائك من بنات وابنين محارم تدخل عليهم. وهكذا آباء جدتك وجدة جدتك وجدة أبيك، هؤلاء محارم تدخل عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم أوشك أن يعد الجيران المحارم، يقول أوشك جبريل أن يجعله الوارثين أو المحارم. لماذا؟ لأنك تسمع من كلامهم وتقع عينك من عوراتهم بطريق العفو، شيء كثير، فيجب عليك ان تشتغل. فكيف بك تحاول ان تزاني حليلة جارك او تزانيها فعلا، حتى لو كانت هي امرأة سوء لا يحل لك ذلك، بل هذا من اعظم الذنوب ان يزاني الانسان حليلة جاره. قال ثم هي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يتعامل معك. وعلى كل حال فهذه مسائل خطيرة يجب على البشرية عامة وعلى الإسلام خاصة أن يحذروها ويجتنبوها ويتقوا الله عز وجل فيها. فإن الشرك كما قال الله عز وجل في سورة لقمان قال لقمان ابني أبنا لا تشرك بالله إن الشرك ظلم عظيم. لا شيء أعظم من الشرك لأنه ظلم لنفسك بأن تحكم وتقضي على نفسك أن تكون مخلدا في النار عياذا بالله. فأن يوجد ظالم أثر هذا الظالم نفسك التي بين جنبيك تحكم عليه بالخلود في النار. ما يوجد ظالم أثر. لو رأينا إنسانا يحرق إنسانا بكبريت لقال بعض ويشنع عليه فكيف بإنسان يحكم على نفسه بالخلود في النار؟ هذا أشد الناس ظلما لأنه ظلم نفسه. لذلك ينبغي الحذر من هذا ومن سائر الذنوب. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.